بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الرابع من شرح شيخنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ليلة الخميس 23 من شهر ذي القعدة من عام 35 و400 ألف في المسجد النبوي الشريف. قال جابر رضي الله تعالى عنه في سياق صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تلبيته.
قوله رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد، أي أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. وهذه الجملة تتكون من كلمتين: كلمة الأولى في قوله أهل، والثانية قوله بالتوحيد. والإهلال هو وصف للصوت، والتوحيد هو بيان لحقيقة الملبى به، وهي هذه التلبية المتضمنة للتوحيد. قوله فأهل، الإهلال رفع الصوت بالتلبية هنا، إهلال النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو رفعه صوته بالتلبية. وأصل الإهلال هو رفع الصوت، ومنه قولهم: استهل الصبي إذا صاح. فأول ما يولد المولود إذا صاح عند ولادته يقال استهل. وبه رتب العلماء الأحكام الفقهية على ولادته حيا غير ميت، قالوا إذا استهل صارخا فقد ثبتت له الأحكام من جهة الميراث وغير ذلك. فالمقصود بالاستهلال هو الصياح ورفع الصوت. قال بعض المحققين: أصل الاستهلال أنهم كانوا إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته، فيقال لمن صاح عند رؤية الهلال استهل، أي رفع صوته. ثم شاع بعد ذلك أن يقال في كل من رفع الصوت أنه قد استهل. ولهذا جابر رضي الله عنه هنا قال: فأهل بالتوحيد، فبين أن رفعه بالصوت إنما كان بالتوحيد. ولهذا قلنا إن أهل هنا هي وصف للصوت، وهو الصوت المرتفع. في قوله بالتوحيد أي حقيقة ما لبى به هو التوحيد. وهذا من الإجمال الذي سبق التفصيل، ثم بعد ذلك فصل وبين ما الذي أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر صفة التلبية. وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا هنا وقفة لبيان أحكام التلبية، فإنها من أعمال الحج والعمرة، ويباشرها كل من أحرم بنسك منذ إحرامه إلى أن يبلغ الحد الذي تنتهي عنده التلبية، ويتعلق بذلك مسائل. المسألة الأولى في اسمها، وتسمى التلبية، وهذا على طريقة العلماء في تسمية بعض الجمل المشهورة بأسماء، كما يقولون في البسملة: هي اسم لمن قال بسم الله، والحيعلة هي اسم لقول القائل حي على الصلاة حي على الفلاح، والحوقلة هي اسم لقول القائل لا حول ولا قوة إلا بالله، والاسترجاع هو اسم لقول القائل إنا لله وإنا إليه راجعون. فكان العرب، وجرى على هذا العلماء المحققون من بعدهم في وضع أسماء لبعض الجمل المشهورة، ومن ذلك التلبية هي اسم لمن لبى بهذه التلبية. ولهذا يفرق بين الاسم وبين الملبى به، فلو قال القائل تلبية تلبية لا يقال إنه قد لبى، وإنما ذكر الاسم ولم يذكر الصفة التي شرعت في التلبية. وهذا مثل قول الخليل في خطابه لبعض أصحابه لما سألهم قالوا: قال ما هو الحرف من الراء؟ قالوا: الراء. قال: إنما نطقتم بالاسم، وإنما هو راء. فإذا عندما نقول الراء والباء والتاء هذه أسماء للحروف وليست هي الحروف، ولهذا تجد أنه لا ينطق الناطق عندما يتكلم فيقول الراء فيدخل هذا في الكلمة، وإنما الذي يدخل في الكلمة راء باء تاء، هكذا الحروف. فيفرق بين اسم الحرف وبين الحرف، وبين اسم الجملة والجملة. وهذه من المسائل التي ينبغي أن يتنبه لها. كذلك البسملة، لو قال القائل عند المواطن التي تشرع فيها البسملة البسملة فلا يقال أنه سمى، وإنما نطق باسم الجملة التي تتضمن البسملة. إذن التلبية هي اسم، وأما صفتها فهي هذه الصفة التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية في حكم التلبية. التلبية مشروعة بإجماع العلماء، كما دلت على ذلك الأحاديث التي وصفت حج النبي صلى الله عليه وسلم أنه لبى ولبى أصحابه رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اختلف العلماء في درجة مشروعيتها، فذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله إلى أنها مستحبة، وأنها من مستحبات الإحرام في الحج والعمرة، وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهم الله إلى أنها واجبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لبى ولبى أصحابه، وجاء في بعض الأحاديث وأمروا بالتلبية، فحملوا ذلك على الوجوب. ومن قال بوجوبها قال إنه لو لبى مرة فقد حقق الوجوب، كما ذهب لهذا ابن حزم قال لو لبى مرة فقد أتى بالواجب، وإذا زاد على ذلك فهو مستحب. والصحيح أن التلبية مستحبة مشروعة، ولكنها مشروعة على سبيل الاستحباب والنفل وليست بواجبة، ولكن يحرص عليها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولما ورد في فضلها من النصوص، وأن الملبي إذا لبى شهد بتلبيته كل من سمعه من الإنس والجن يشهدون له بذلك يوم القيامة. المسألة الثالثة في وقت التلبية، التلبية مشروعة عند الإحرام كما لبى النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه من ذي الحليفة، وتشرع في الطريق إلى مكة وفي مدة المكث في الطريق أو في مكة إلى أن يأتي البيت، هذا في حق المعتمر. فإذا استلم الحجر الأسود قطع التلبية. قال العلماء الحكمة من ذلك أنه يلبي يقول لبيك اللهم لبيك، أي استجبت لك فيما أمرتني به. فإذا بلغ المكان الذي هو مكان العبادة شرع فيها وقطع التلبية. وأما التلبية في الحج فإنها تنتهي برمي جمرة العقبة، وقال بعض العلماء يلبي في حال الرمي، والصحيح أن التلبية تنتهي ببدء رمي جمرة العقبة، ثم يشرع التكبير بعد ذلك في يوم العيد. وتتأكد التلبية إذا نزل مكانا أو ارتحل أو صعد مرتفعا أو هبط واديا أن يلبي ويجدد هذا النداء وهذه التلبية مستجيبا لله تبارك وتعالى. والتلبية مشروعة للرجال والنساء، ولكن الرجال يجهرون بها ويرفعون بها أصواتهم، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم من التلبية. وأما النساء فإنهن يلبين ولكن المرأة تلبي في نفسها، هذا على قول لبعض أهل العلم، وعلى قول آخر أنها ترفع بها الصوت كما يرفع الرجال، وهذا مرجوح. والقول الوسط بين القولين هو أن تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها ومن هي بجانبها من النساء، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالمرأة تلبي في نفسها ولها أن ترفع صوتها بالتلبية بحيث تسمع من بجانبها من النساء، وأما رفعها بالتلبية بين الرجال فإنه لا يشرع لها. معنى التلبية، التلبية هي هذه الصيغة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله لبيك اللهم لبيك. قوله لبيك قال العلماء هي من لبى الرجل بمعنى أجاب من دعاه، فإذا قيل إن فلان لبى دعوة فلان أجابه إلى ما دعاه إليه، ويكون معنى التلبية هي الاستجابة لدعاء الله عز وجل وما أمر به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله وأذن في الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فيشرع لمن لبى بالحج أن يقول لبيك اللهم لبيك، بمعنى أني استجبت لك. فقيل إن معنى لبيك أي استجبت استجابة بعد استجابة، ولهذا تتكرر هذه الكلمة في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وقيل إن معنى لبيك هو من لزوم الشيء، ومنه قول العرب: لب فلان بالمكان كذا إذا لزمه. والمعنى أني مقيم على طاعتك، ملتزم بما أنا فيه من الطاعة. وقيل إن معنى لبيك مأخوذة من الاستسلام، ومنه قولهم: لب الرجل الرجل إذا أخذ بتلابيبه، وإذا سلمه الرجل أمر فقد استسلم له. وهذه المعاني كلها متقاربة، ففي التلبية استسلام لله ولزوم لطاعته وإعلان للاستجابة لنداء الله تبارك وتعالى. هذا ما يتعلق بأحكام التلبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية، ولبى أصحابه رضي الله عنهم بهذه التلبية وبصيغ أخرى كما سيأتي. قوله لبيك اللهم لبيك أي استجبت لك يا الله، اللهم بمعنى يا الله، حذفت يا النداء وعوض عنها بالميم في آخر الاسم العظيم، ومعنى اللهم يا الله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا فيه إعلان البراءة من الشرك. لا شريك لك أي لا شريك لك في ربوبيتك، لا شريك لك في أسمائك وصفاتك، لا شريك لك في عبادتك، فهو إعلان عن البراءة من الشرك في كل ما يختص الله تبارك وتعالى به من التوحيد. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: لبى بالتوحيد، لأن البراءة من الشرك تحقيق للتوحيد. ثم جاء في الجملة الثانية الثناء على الله: إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هنا أثنى على الله عز وجل في هذه الجملة بعدة أنواع من الثناء. في قوله إن الحمد ثناء على الله بصفات المحامد، فهو محمود في ذاته، ومحمود في أسمائه، ومحمود في صفاته، ومحمود في أفعاله، فله الحمد في كل ما يضاف إليه. قال: والنعمة، إن الحمد والنعمة لك. والنعمة هي مصدر، وليس المقصود العدد هنا، وإنما المقصود النعم التي أنعمت بها على العباد فهي لك ومنك، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال العلماء: نعم الله، ولو كانت نعمة واحدة لأحصاها الناس، لكنها نعم. والمفرد يطلق على الجنس ويطلق على العدد، والمراد هنا الجنس، جنس النعم. وهذا ثناء على الله بصفاته الفعلية المتعدية للخلق، والتي من ثمارها ومن آثارها هذه النعم الغامرة من نعم الله تبارك وتعالى على العباد. ثم قال: لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، والملك لك. وهذا تقرير واعتراف من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كل ملب أن الملك لله، لا شريك له في ملكه، لا شريك له في خلقه، لا شريك له في إيجاده، فهو الذي تفرد بالملك. والملوك هم عبيد له، فهو الملك والمالك لكل مالك وما ملك، ولكل ملك ومن دخل في ملكه من الناس. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تأكيد أيضا للبراءة من الشرك، وختم بذلك التلبية. هذه هي تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مشتملة على هذه المعاني العظيمة. ويشرع للحاج والمعتمر أن يلبي بهذه التلبية وهو مستحضر لما يقول. ليست التلبية يعني هي أهازيج يرددها الحجاج ويتلذذون بالأصوات عند رفعهم بها، وإنما هي توحيد وإقرار لله تبارك وتعالى بهذه النعم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يستشعر عظمة هذه الكلمات. وقد شاع بين الحجاج وفقهم الله لكل خير، كما نسمع أنهم يرددون هذه التلبية جماعية، وهذا خلاف السنة، فإن السنة أن يلبي الملبي بنفسه. وما عرف عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يرددون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو يلبي وهم يلبون، وقد يوافق الصوت الصوت، ولكنه غير مقصود. ولهذا الأفضل أن يلبي كل مسلم بنفسه، وأن يستشعر هذه الكلمات العظيمة التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتأسى به عليه الصلاة والسلام في تلبيتنا. قال جابر رضي الله عنه: وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، يشير إلى أنهم أهلوا بتلبيات أخرى، وهذا مما يدل على أنهم كانوا يلبون بهذه التلبية التي كان يلبي بها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم كان يزيد، كما نقل عن ابن عمر أنه كان يزيد في تلبيته: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وزاد أنس: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبون بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيدون هذه الكلمات العظيمة التي تدل على التوحيد وتدل على الاستسلام والانقياد لله في هذا المقام العظيم. قال جابر رضي الله عنه: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. في هذا فائدتان: الفائدة الأولى في قوله فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، أي لم ينكر عليهم شيئا مما كانوا يلبون به، فدل على أن التلبية أمرها واسع، فمن لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو بما جاء عن الصحابة فكل ذلك خير. وإنما قلنا هذا لقوله رضي الله عنه: فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولو كان هذا مخالف للسنة لرد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه ثبت عنه كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ولو كانت هذه التلبيات مبتدعة لردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نبه جابر رضي الله عنه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيئا من هذه التلبيات، فدل على أنها مشروعة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها، لأن السنة تثبت بأمرين، إما بالفعل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو بإقراره أو بقوله، إما القول أو الإقرار أو الفعل. فهذه التلبيات أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها، فدل على أنها مشروعة بإقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته ولم يترك هذه التلبية إلى غيرها، وهذا يدل على أن تلبية النبي صلى الله عليه وسلم هي الأفضل، وهي التي ينبغي أن يكون عليها المسلم، لأنها تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لزمها. وكأن التلبية هنا شبيهة بالدعاء، فإن الدعاء منه ما هو مأثور وهو أفضل، ومنه ما لم يؤثر بلفظه لكن دلت النصوص على معناه، كذلك التلبية هنا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من لبى بغير تلبيته، والظاهر أيضا من النصوص أنهم زادوا فيها، ولكن الزيادة لو كانت مخالفة لردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لزم تلبيته فدل على أنها أفضل، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. لكن من لبى ببعض ما كان يلبي به الصحابة رضي الله عنهم فإنه لا ينكر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم، ونحن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وشأنه.
قال جابر رضي الله تعالى عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. هذه الجملة من كلامه رضي الله عنه قال العلماء محتملة لعدة أمور في قوله لسنا نعرف العمرة. في قوله أولا: لسنا ننوي إلا الحج، يعني خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولسنا ننوي إلا الحج، وهو الإهلال بالحج وهو الإفراد، فإن النسك ثلاثة: الإفراد وهو الإهلال بالحج، كأن يقول الملبي لبيك اللهم حجا، والتمتع وهو أن يلبي بالعمرة متمتعا بها إلى الحج فيقول لبيك اللهم عمرة، فإذا فرغ منها لبى بالحج في اليوم الثامن من مكة. ولو قال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج فلا بأس. والنسك الثالث هو القران، وهو أن يجمع في نسكه بين الحج والعمرة، ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، يعني كان إحرامنا بالحج فقط. قال: لسنا نعرف العمرة. قال العلماء هذا محتمل لعدة أمور. الأمر الأول أن لسنا نعرف العمرة مع الحج، أي ما كنا نعرف أن يقرن بين الحج والعمرة عند النسك، ولهذا قال لسنا ننوي إلا الحج. وقيل إن المقصود لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج، لأنه إذا جاء الحج لبينا بالحج. وأما القول بأن معنى كلامه لسنا نعرف العمرة من قبل فإن هذا مردود ومرجوح، وإن كان قد يقال أن اللفظ يحتمله، لأن جابر رضي الله عنه اعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج في الحديبية، واعتمر معه في عمرة القضية، واعتمر معه في عمرة الجعرانة، فصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سائر عمره التي اعتمر، فيبعد بعد ذلك أن يقول لسنا نعرف العمرة، يعني لا نعرف هذا النسك. وإنما المقصود هو كما تقدم محتمل هذه الجملة، إما أن المقصود لسنا نعرف العمرة مع الحج، أو لسنا نعرف العمرة أنها يهل بها في أشهر الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم أهل بالقران بعمرة وحج، ولهذا ساق معه الهدي وأمر أصحابه لما طاف وسعى أن يتحللوا وأن يجعلوها عمرة، وقال لولا أني سقت الهدي لتحللت ولجعلتها عمرة. فهذا مما يدل على أن نسك النبي صلى الله عليه وسلم كان القران، وكان قد ساق معه الهدي من المدينة، وجاء ببعض هديه علي من اليمن، وبلغ هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذبح في حجة الوداع 100 من الإبل. قال جابر رضي الله عنه حتى إذا أتينا البيت أي وصلنا إلى البيت الحرام، فإن البيت هنا المراد به البيت الحرام والمسجد الحرام والكعبة، فهذه كلها أسماء للبيت. هنا أيضا ننبه على مسألة، لم يذكر جابر رضي الله عنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أثناء سيره إلى مكة من نزوله وارتحاله، لأنه كما سبق أن نبهنا لا يتعلق بهذا شيء من العبادات، في أنه نزل في مكان كذا وارتحل من مكان كذا، وهذا بخلاف ضبطه لتنقل النبي صلى الله عليه وسلم بين المشاعر، لأن هذه من الأنساك. وأما ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات في سفره إلى مكة من الصلاة وسائر العبادات الأخرى فإنها معروفة، ولكن لم يكن قصد جابر رضي الله عنه أن يصف ذلك، وإنما كان أراد وصف الحج، ولهذا لم يذكر ما كان في الطريق، وانتقل بعد ذلك إلى حال وصول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى البيت. قال حتى إذا أتينا البيت معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال استلم الركن فرمل 3 ومشى 4. استلم الركن، والركن هنا هو الركن الذي فيه الحجر الأسود، والاستلام ليس للركن وإنما هو للحجر الأسود، وإنما أضيف للركن لأن الحجر الأسود في هذا الركن. وهنا ننبه على المشروع من استلام الحجر الأسود. الحجر الأسود يشرع استلامه قبل الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ويشرع استلامه وتقبيله أيضا في كل شوط إذا مر به في طوافه، ثم يشرع استلامه وتقبيله بعد الفراغ من الصلاة خلف المقام كما سيأتي. كل ذلك مشروع، والمشروع عند الحجر الأسود هو الاستلام والتقبيل. والاستلام هو أن يمسح الحجر بيده اليمنى، والتقبيل هو أن يقبل الحجر. فإذا لم يتمكن من تقبيله استلمه بيده وقبل يده، وإذا لم يتمكن من استلامه بيده استلمه بعصا أو بشيء في يده وقبل ما استلم به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استلم الحجر بمحجن وقبله. وإذا لم يتمكن من ذلك كله فإنه إذا حاداه أشار إليه وكبر. إذن هنا أربعة أعمال مرتبة: العمل الأول الاستلام والتكبير، الاستلام والتقبيل، والثاني استلامه باليد مع تقبيلها، والثالث استلامه بعصا أو بشيء في يده ثم تقبيل ما استلم به، والرابع هو أن لا يتمكن من ذلك كله أن يشير إليه إذا حاذاه ويكبر يقول الله أكبر. هذا ما يشرع عند الحجر الأسود. وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل، والاستلام هو أن يمسح عليه بيده، لا يقبل الركن اليماني ولا يقبل يده، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن نزيد عليها. وليس هناك فضل فيما زاد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الفضل في سنته، وما زاد عن ذلك فهو من البدع المحدثة. ولهذا قال العلماء: الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن الأماني الركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان وهما في مقابل الركنين اليمانيين، الركنان اليمانيان هما الركن الذي فيه الحجر الأسود، والركن الثاني وهو الذي يسمى باليماني وهو الذي يستقبل الطائف قبل أن يصل للحجر الأسود. فالركنان اليمانيان الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الشاميان في مقابل هذين الركنين لا يستلمان ولا يقبلان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحكمة من ذلك أن الركنين اليمانيين على قواعد إبراهيم، فشرع استلام أحدهما وشرع استلام الآخر وتقبيله. وأما الشاميان فإنهما ليس على قواعد إبراهيم، فإنه كما هو معلوم من قصة بناء الكعبة أن العرب لما بنوا هذه الكعبة وقصرت أموالهم من الحلال عن إتمامها على قواعد إبراهيم، تركوا جزءا منها بمقدار 6 إلى 7 أذرع، وهي التي الآن فيها الحجر ويسمى بالحطيم. وهذا البناء الذي هو على شكل القوس وهو الذي يراه الآن الناس في مقابل الركنين اليمانيين وهما بمحاذاة الركنين الشاميين، هو حجر إسماعيل. ولهذا لا يجوز للطائف أن يدخل في هذا المكان، وإنما يستوفي الحجر بطوافه ويطوف من خلف الحجر. إذن هذا هو المشروع فيما يستلم وما لا يستلم من أركان البيت. قال جابر رضي الله عنه: استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. استلم الركن هذا قبل الطواف، قال فرمل ثلاثا ومشى أربعة، وهنا في الكلام محذوف معروف من خلال السياق، وهو أنه طاف بالبيت فرمل ثلاثة ومشى أربعة، وهذا الطواف هو طواف القدوم، وهو في حق المعتمر طواف العمرة، ويشرع فيه الرمل، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، يشرع الرمل في ثلاثة أشواط منه، ويمشي في بقية الأشواط وهي أربعة أشواط، كما يشرع الاضطباع أيضا في هذا الطواف. فالرمل والاضطباع مسنونان في طواف القدوم، والاضطباع هو أن يكشف الحاج عضده الأيمن ويجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، فهذا الاضطباع يشرع في طواف القدوم مع الرمل، ولا يشرع في غيره من الأطوفة، وهذا يشمل الرمل ويشمل الاضطباع. فهذا الطواف هو طواف القدوم، ويشرع فيه الذكر والدعاء، وليس للطواف دعاء مخصوص كما نبه على ذلك العلماء، وكما نقل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ثم يدعو في بقية طوافه ويكثر من الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى، وبهذا يكون قد أنهى طواف القدوم في حق الحاج المفرد والقارن، لأن عمل القارن هو عمل المفرد من حيث العمل، ولكنه يوافق المتمتع في الهدي، وأما المعتمر فإنه يطوف لعمرته، ويكون طواف العمرة يجزئ عن طواف القدوم في حق المعتمر. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: هل اختصار أهل العلم لأسماء بعض الكتب يكون مما جرى عليه العرب، مثل قولهم في فتح الباري يقولون الفتح، في نيل الأوطار يقولون النيل؟
نعم، هذا مما اعتاده العلماء في الاختصار، أن يقتصروا على جزء من اسم الكتاب إذا كان مشهورا معروفا، وأما إذا وجد هناك اشتراك بين الكتب فإنه ينبغي أن يوضح. ولهذا درج بعض الباحثين أنه كان يقول: إذا قلت الفتح فأقصد به فتح الباري، فإنما يعرف بالفتح كتب كثيرة، ولكن إذا قال فتح الباري فهو يريد به فتح الباري لابن حجر. وحتى هذا الاسم فتح الباري في شرح صحيح البخاري هو اسم مشترك بين كتابي ابن حجر وابن رجب رحمهم الله. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: لقد جاء الأمر بالتلبية، فما هو الصارف لهذا الوجوب لهذا الأمر؟
قالوا إن هذا مما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لبى ولم يأمر الناس كلهم بالتلبية، وسمعهم يلبون بغير ما لبى به فلم ينكر ذلك، فدل على أن هذا مستحب.
يقول السائل: يقول عندي مال لأحج حج النافلة، ووجدت طالب علم في حاجة ماسة إلى المال من أجل الإيجار وسداد الديون، فهل الأفضل أن أحج أم أعطي ذلك الطالب حاجته؟
لعلك لو أعطيته أفضل، لأن هذا من الأعمال المتعدية وفيه سد لحاجة المسلم، خصوصا إن كان من أهل العلم ومن طلاب العلم، وهذا أجره عظيم. ولهذا فإن المسلم ممكن أن يجمع بين هذه الصدقة وبين الإحسان لهذا المسلم، ويجمع إلى ذلك في العبادات الأخرى في هذه الأيام الفاضلة ولو لم يحج، فلعل هذا أفضل من الحج، لأن فيه نفع متعدي ولأن فيه سد لحاجة هذا المحتاج.
صلى الله عليكم. يقول السائل: بعض الناس يشير بيده ويقبل يده عند الحجر، فهل هذا مشروع؟
إذا أشار لا يقبل، وإنما يقبل يده إذا استلم، إذا استلم الحجر الأسد قبله، وأما إذا أشار فإنه لا يقبل. نعم.
ويقول: بعض الناس يشير إلى الركن اليماني، فهل هذا مشروع؟
هذا غير مشروع. الإشارة تكون عند محاذاة الحجر الأسود، وأما الركن اليماني فإنه إذا مر به وتمكن من استلامه استلمه، وأما إن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه ولا يكبر بمحاذاته.
ويقول السائل: هل هناك ذكر مشروع عند استلام الحجر، وهل يقال في كل شوط حتى في الشوط السابع؟
ليس هناك ذكر إلا ما ورد من التكبير، وهو أن يقول الله أكبر إذا قبله واستلمه أو إذا حاد الحجر الأسود، وكذلك الركن اليماني إذا استلمه يقول بسم الله والله أكبر، وأما عند محاذاته فإنه لا يكبر. نعم.
يقول: حتى في الشوط السابع يقول ذلك؟
في كل الأشواط، ليس هناك فرق في التكبير بين الشوط الأول ولا الشوط السابع. وسبب الإشكال والخلاف بين العلماء في التكبير في الشوط السابع أو في نهاية الشوط السابع، أن بعض أهل العلم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كبر واستلم الحجر في أول الشوط، والشوط السابع إذا شرعنا فيه استلمنا الحجر وقبلنا إذا تمكننا من ذلك أو أشرنا إليه، فلا يكبر في آخر الشوط. ولكن هذا القول مرجوح، لأن الذي ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حاذ الحجر كبر، فنحن لا نقيد اللفظ الشرعي ونقول في أول الشوط ولا في آخره، الذي جاء في السنة هو المحاذاة. فإذا حاذ الشوط، إذا حاذ الحجر الأسود فإنه يكبر دون أن ننظر هذا في بداية الشوط أو في آخره. ومعلوم أنه في نهاية الشوط السابع أنه يبلغ الحجر ويحاذيه فيشرع له التكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل يسأل عن مجال العمل في بلاد الغرب يختص بمهنة التبليط، حيث قد يطلب من العامل تبليط ما يسمى بالفسيفساء، وقد تكون بشكل ذوات الأرواح، فهل هذا العمل جائز أم لا أم يلحق بالرسم المنهي عنه؟
إذا كانت هذه الأنواع من البلاط فيها صور فلا يجوز له أن يقوم بها، لأن هذه من الصور، إذا كانت من صور ذوات الأرواح فلا يجوز له أن يعمل هذه الصور. وأما إذا كانت أمور للزينة فالأمر في هذا أهون، وإن كان الأصل هو أن لا تزين الجدران، ولكن أيضا هناك مسألة في مسألة الكفار، هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هذا يجعل في الأمر سعة. وأما الصور فلا ينبغي له أن يقوم بعمل هذا البلاط الذي يكون فيه صور لذوات الأرواح.
قل السائل هل الرمل يكون من الركن إلى الركن أم يكون ما بين الركن اليماني والحجر الأسود فقط؟
ما هو
الرمل؟
الرمل يكون في جميع الأشواط الثلاثة الأول، وإن كان الأصل للرمل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر في عمرة القضية وهي في السنة السابعة بلغه أن بعض قريش كان يقول أتاكم محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه قوم أنهكتهم حمى يثرب، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الأصل في الرمل، وهو قول قريش إنه قد أتى محمد وأصحابه قد أنهكتهم حمى يثرب، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر أصحابه أن يرملوا، وكان قريش كما قال الرواة جلسوا في مقابل الحجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يمشوا بين الركنين رفقا بهم وأن يرملوا فيما عدا ذلك من الأركان، وثم استقرت السنة على الرمل في كل الطواف، وبعد أن زال هذا العارض الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وبهذا فالرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأول وهو باقي إلى قيام الساعة، وإن كان هذا السبب الذي من أجله شرع. نعم.
لسائل من أحرم من دون الميقات هل يقف عند الميقات الذي في طريقه إلى مكة؟
السنة أن يحرم من الميقات، وإذا أحرم دون الميقات انعقد إحرامه لكنه خالف السنة، والإحرام قبل الميقات مكروه، وإحرامه انعقد بذلك، وإذا مر على الميقات فإن مروره لم يتحقق المقصود به، لأن الأصل في اتيان الميقات هو أن يحرم منه، فهذا قد انعقد إحرامه، ولكن لو مر الميقات وصلى فيه فإن هذا يعني لا بأس به، وإن كان الأصل أن يكون الإحرام من الميقات لا يكون قبله.
أحسن الله إليكم. يقول السائل لاحظنا على بعض الحجاج أنهم لا يجيدون التلبية بلفظها، فهل يجوز حينئذ التلبية الجماعية؟
لا، الذي ينبغي هو أن يعلم هؤلاء، وأما التلبية الجماعية هي مخالفة للسنة، وكأنها أناشيد يرددونها وهم في غفلة عن معانيها، ينبغي للإنسان أن يستحضر أن هذه عبادة، ويستحضر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم ويمتثل هديهم.
كل السائل عرفنا في الدرس أن بعض العلماء قالوا بوجوب التلبية، فلم أفهم يعني ما قلتم في صرف هذا الوجوب.
القول بالوجوب هو قول بعض العلماء، هو قول الإمام أبي حنيفة ومالك، والقول الآخر هو قول الإمام مالك، قول الإمام الشافعي، وقول الإمام أحمد، والصحيح كما ذهب إليه كثير من المحققين أن التلبية ليست بواجبة، كما ذكرنا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها كل أحد، وإنما لبى من لبى، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في وصف حديث جابر أنه حج معه خلق كثير وأنهم مد البصر من كل ناحية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمع هذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينادي في الناس ويبلغهم بالتلبية وأنها تجب على كل واحد منهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل من السنة إخبار من أحبه في الله بأنه يحبه؟
نعم، ثبتت السنة بهذا، وهو أنه إذا أحب رجلا في الله أن يخبره بذلك وليقل له إني أحبك في الله. نعم.
يقول السائل هل سداد الهدي سداد قيمة الهدي بالبنك جائزة، وما موعده المستحب؟
نعم، جائز أن تعطي البنك المرخص له، وينبغي أن يقتصر على ذلك إلا لمن وثق به وبأمانته، فإنه قد يأتي من يطلب من الحجاج أن يوكلوه ويعطيهم أسانيد وقد يتعرض لبعض من لا يفي بوعده، فعليهم أن يكون هذا عن طريق البنك المرخص له رسميا والمتابع من قبل ولاة الأمور، وإذا أعطى قيمة الهدي للبنك فتحقق المقصود ويكون الذبح في وقته بإشراف من العلماء على هذه الأضاحي والهدي أن تذبح في وقتها. نعم.
قل السائل هل التورق جائز؟
التورق؟
نعم تورق.
التورق فيه خلاف بين العلماء، ويقصد به أن يشتري السلعة ليبيعها ليحصل على الثمن، وهو الورق أو الورق الآن في العمل النقدية. فيه خلاف بين العلماء، منهم من يمنع هذه المعاملة ومنهم من يرى أنه لا بأس بها، وهذا الذي عليه أكثر المعاصرين أنه لا بأس بها، بشروط أنه إذا اشترى سلعة لا يرجع ويبيعها على الذي اشتراها منه، وإذا تملكها جاز له أن يبيعها على غيره إذا كان أراد الثمن، وليس في هذا محذور. وأما إذا أعادها إلى صاحبها وأخذ المال فكأنما أقرضه، وأصبحت هذه السلعة إنما هي حيلة للقرض الربوي. نعم.
يقول السائل عرفنا في الدرس أن شيخ الإسلام رحمه الله قال أن الحجر الأسود وركن اليماني واستلاؤهما الحكمة في ذلك أنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، فهل نقول أن هذه هي الحكمة من تقبيل الحجر، أو نقول الحكمة تعبدية كما قال عمر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك؟
ليس هناك تعارض، لكن هذه الأشياء يعني مستنبطة من العلماء في هذه المسألة، والعلماء إذا اجتهدوا في أمر من الأمور ومما يعني يستأنس به في معرفة الحكمة لا بأس بذلك، لكن لا نقصر الحكمة على ذلك. فلا شك أن هذا الأمر تعبدي، ولكن لو قيل أن الحكمة فيه هو هذا فهذا الأمر ليس ببعيد، ولكن أيضا لا نقصر الحكمة على ذلك، فالله عز وجل حكيم عليم شرع لنا ذلك ونمتثل ما شرع لنا. نعم.
قل السائل أن هناك فضيلة خاصة للصلاة في الحجر؟
الصلاة في الكعبة لها فضيلة، ولكنها كما قال العلماء يعني لمن تمكن منها، وقالوا إن الصلاة في الحجر هي صلاة في الكعبة، سوى أن الذي يصلي في الكعبة يستقبل ما شاء من جدرانها، وأما من صلى في الحجر فإنه يستقبل الكعبة وهي البناء القائم الآن.
ويقول ما الضابط في الملتزم، وهل هناك دليل مثبت لفضله؟
الملتزم بين الحجر الأسود والباب، وقيل إنه في ذلك في تلك الجهة وهي بين الحجر الأسود وبين الركن الذي يليه والركن الشامي الذي يكون بعد الحجر الأسود، وقيل كل جهات البيت كلها ملتزم، وأيضا المكث الملتزم والدعاء عنده محل خلاف بين أهل العلم، بعض الصحابة فعل ذلك، وبعض العلماء لا يرى أن هناك حجة تدل عليه، فالأمر في هذا واسع، لكن يقصد بهذا لزوم هذا المكان للدعاء، وأما التمسح والتبرك بشيء غير ما دلت عليه السنة من تقبيل الحجر الأسود فلا شك أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
قل السائل من أراد أن يعتمر عن شخص آخر ما هو وقت العمرة، بعد إتمام الحج أم بعد عمرة الحج؟
ليس هناك وقت للعمرة، ولكن الذي دلت عليه السنة أن تكون العمرة قبل الحج، فمن أراد أن يعتمر عن غيره فليعتمر قبل الحج إذا كان قد اعتمر، ولو أنه لبى بالحج عن نفسه وعن غيره وهو متمتع فإن هذا لا يعارض يعني اعتماره عن غيره، فيجوز أن تكون عمرة المتمتع عن شخص والحج عن آخر.
قل السائل من أراد النسك ثم ذهب للفندق واستراح لمدة ساعتين ثم ذهب بعد أن استراح إلى مكة لأداء العمرة، فهل هذا جائز؟
استراحة في مكة ولا في المدينة؟
الظاهر في مكة.
لا بأس بهذا إذا أنه وصل إلى مكة وأراد أن يرتاح أو ينام لا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نام قبل أن يطوف بالبيت واغتسل بعد ذلك وطاف بالبيت، ولعل هذا هو الأولى لمن وجد يعني تعبا وإرهاقا في السفر أن يأخذ حاجته من الراحة ليطوف بالبيت وهو في راحة وطمأنينة.
قل السائل: هل إذا طبع الحاج في السعي بين الصفا والمروة هل عليه شيء، وهل هي سنة، وهل ينبه على ذلك؟
نعم، هذا مخالف للسنة، لأن الاطباع يكون في طواف القدوم ولا يفعل هذا في السعي، وإنما يجعل رداءه على عاتقيه ولا يفعل كما فعل في الطواف وهو الاطباع.
قل السائل: إذا دخل الحاج مكة يوم التروية أو يوم عرفة هل يجب عليه طواف القدوم أم يذهب مباشرة إلى منى يوم التروية أو عرفة؟